إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. شباب السلف وشباب الخلف، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك. إن الشباب هم سواعد الأمة، وهم أملها في مستقبلها الآتي، بل هم نبض الحياة، وهم الذين اعتمد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء في ترسيخ قواعد الدولة المسلمة في المدينة المنورة. ولذا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم للإسلام دولة، اعتمد ابتداء على تنشئة شاب مسلم متعلق قلبه بالله عز وجل، لكي ينشأ جيل صالح يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فبدأ النبي ابتداء مع هذا الشباب لكي يربط قلوبهم بالآخرة وبجنة عرضها السماوات والأرض. فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: كما صحيح سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر النبي منهم: وشاب نشأ في عبادة الله. فعلق قلوب الشباب بالآخرة وبمن له الأولى والآخرة جل وعلا وبجنة عرضها السماوات والأرض. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم يقينا أن الشاب المسلم لا يستطيع ابتداء أن يصلح من نفسه ولا أن يتعلق قلبه بالله إلا إذا فرغ قلبه من شهوات الدنيا وزينتها الفانية ويتعلق قلبه بطاعة الله جل وعلا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الشباب ابتداء على أن يفرغوا شهوتهم في الحلال لكي تتعلق قلوبهم بطاعة الله وبخدمة دين الله جل وعلا. فكما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والباء للتعقيب والسرعة، أي فليسرع إلى الزواج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. بالصوم فإنه له وجاء، أي له وقاية من الوقوع في الفتن. ولذا نرى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه، ذلك الخليفة الخامس، كان من بين مصارف الزكاة التي يفعلها، أو من بين مصارف الصدقات التي جاءت إلى بيت مال المسلمين، كان يزوج شباب المسلمين وفتيات المسلمين. فكما تعلمون أنه لما امتلأت خزانة بيت المال في عهد عمر بن عبد العزيز، أرسل من ينادي في 26 دولة في كل مسجد: أين الفقراء؟ أين اليتامى؟ أين الأرامل؟ من كان في حاجة إلى مال فليأتي إلى بيت مال المسلمين. ويرجع المال كله إلى بيت مال المسلمين. يتعجب عمر ويقول: أما ناديتم على الناس؟ فيقولون: نادينا، ولكن يا أمير المؤمنين عففت فعفت الأمة كلها تبع جلستك. فينزل من ينادي: من بلغ سنا من كان عليه دين فتزاد دينه من بيت مال المسلمين، فسد ديون المسلمين من بيت مال المسلمين. من أراد أن يحج ولم يستطع فحجه من بيت مال المسلمين. من بلغ سن الزواج من الشباب أو الفتيات فزواجهم من بيت مال المسلمين. فلما زوج الشباب المسلم في مقتبل العمر وفي بداية الحياة، أصبح الشاب قلبه متعلقا بالله عز وجل. لماذا؟ لأنه فرغ قلبه من زينة الدنيا وزهرتها الثانية، فأصبح قلبه متفرغا لله جل وعلا. ولذا حثهم النبي ايضا على ان يقتنموا كل لحظة من لحظات العمر في طاعة الله. لماذا؟ لان العبد لو انشغل بغير طاعة الله وفرغ طاقات العمر ولحظات الحياة بغير طاعة الله فانه سيندم في يوم لا ينفع فيه الندم، وسيتحسر في لحظات لا تجدي فيها الحسرة. واذا قال النبي كما عند البخاري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مذموم فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ومن المعلوم ان الصحة في الغالب لا تتوفر الا عند الشباب، من المعلوم في الغالب. وقال النبي كما عند الحاكم بسند صحيح: اغتنم خمسا قبل خمس. هذه وصية من الحبيب، اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل نعمة، وصحتك قبل سقم، وغناك قبل فقر، وفراغك قبل شغل، وحياتك قبل موتك. فكل لحظة تمر في طاعة الله فأنت في عيد بإذن الله جل وعلا. وإذا لما دخل المسلمون في عيد الفطر المبارك على أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وهنؤوه بعيد الفطر، فلما خرج الرجال دخل الصبية الصغار، وكان من بينهم ابن عمر بن عبد العزيز، وكان يلبس ثيابا رصة مرصعة. فتعجب أمير المؤمنين الذي يحكم 26 دولة وعرف من ذلك ابنه في يوم العيد لا يلبس إلا ثيابا مرصعة، فبكى عمر بن عبد العزيز. فتقدم هذا الابن الضار فقال: يا أبتاه، ما الذي طأطأ بك رأسك وأبكاك؟ ما الذي جعلك تبكي؟ قال: لا شيء يا بني، سوى أني خشيت أن ينكسر قلبك بين أبناء الرعية، وأنت تلبس تلك الثياب الرصة المرقعة وهم يلبسون تلك الثياب الجديدة الجميلة. فقال ابن الضار الذي تعلق قلبه بالله جل وعلا، قال: يا أبتاه، إنما ينكسر قلب من عرف الله فعطاه وعطف أمه وأباه، أما أنا فلا والله، إنما العيد لمن أطاع الله. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحض الأمة على وجه العموم والشباب على وجه الخصوص أن يغتنم كل لحظة في طاعة الله جل وعلا، وأخبر أن الإنسان يوم القيامة سيسأل عن عمره جملة واحدة، ثم يسأل على وجه الخصوص عن تلك المرحلة ألا وهي مرحلة الشباب، كما عند الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبناه. ولذا إذا سأل سائل: أليس الشباب من العمر؟ العمر فيه ما فيه من الطفولة والشباب والشيخوخة، فالشباب جزء من العمر. قال العلماء: فذكر الخاص بعد ذكر العام يفيد التنبيه على خطورة شأن الخاص، أي تسأل عن عمرك ثم على وجه الخصوص عن تلك المرحلة التي اجتمعت فيها القوة والفتوة والشباب ألا وهي مرحلة الشباب، تسأل عن العمر ثم تسأل عن الشباب. هذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: فاتقوا الدنيا، والحديث في الصحيحين: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء. ومن المعلوم أن النساء من الدنيا بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذل حبب إلي من دنياكم، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالنساء من الدنيا، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فاتقوا الدنيا والنساء من الدنيا، ثم يخص بعدها ويقول: واتقوا النساء، فهذا لعظم خطورة النساء على الرجال. فذكر الخاص بعد ذكر العام يفيد التنبيه على خطورة شأن الخاص. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الشباب كله على اغتنام لحظات العمر وعلى طفائف الحياة حتى لا يندم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأنت أيها الأخ الحبيب، لو تدبرت في بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدت العجب العجاب من استعمال النبي واستخدام النبي للشباب في ترسيخ دولة الإسلام. فسألت كم عدد الذين آمنوا من الشباب مع النبي في بداية الدعوة؟ أكثر الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في بداية بعثة النبي كانوا من الشباب، وقلة قليلة ميمونة مباركة من الشيوخ هم الذين آمنوا مع النبي وكان على أول هؤلاء صديق الأمة الأكبر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. لكن الغالب على الذين آمنوا أنهم كانوا من الشباب. وسل نفسك من الذين ساعدوا النبي صلى الله عليه وسلم في ترسيخ دعائم الدولة المسلمة في المدينة المنورة؟ أليس من الشباب أشد؟ جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولقي النبي ستة من الخزرج فدعاهم إلى الإسلام فآمنوا في التوبة اللحظة، رجعوا إلى المدينة ودعوا قومهم. جاءوا في العام التالي 12 رجلا فبايعوا النبي بيعة العقبة الأولى، أرسل النبي معهم مصعب بن عمير فدعاهم إلى الله، فما من بيت في المدينة المنورة إلا وقد أسلم لله جل وعلا منه على الأقل رجل أو امرأة. فترسخت دعائم الدولة المسلمة بسبب الشباب بفضل الله جل وعلا. بس سل نفسك من الذين اعتمد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في حدث الهجرة المبارك الذي لم ولن يتكرر عبر التاريخ ابدا؟ أليس من الشباب؟ فهذا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه يطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم ان ينام على فراشه بدلا منه، وعلي يعلم يقينا أن السيوف المنطقة تنتظر ضرب رقبة النبي صلى الله عليه وسلم ويريدون قتل الحبيب المنطقة، وعلى رغم من ذلك ينام على فراشه ويضحي بنفسه فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الرب العليم كان يعلم يقينا أنه لن يصيب علي أي مكروه. فعلي لما نام على فراش النبي من اجل ان يبكي بحبيب المصطفى، واذا بالله عز وجل يقر عينه بعد ذلك بفراش فاطمه بنت الحبيب المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. وعامر بن فهيره مولى ابي بكر الذي كان يذهب بالغنم ويروح على النبي وابو الصديق رضي الله عنه وارضاه من اجل ان يشرب من تلك الاغنام، بل وعبد الرحمن بن ابي بكر الذي كان يبيت بين صفار قريش ويأتي إلى النبي وإلى الصديق أبي بكر بخبر القوم في تلك الليلة، وأسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين التي شقت نطاقها نصفين وكانت تحمل الطعام إلى النبي وصاحبه صلى الله عليه وآله وسلم. فأغلب الذين اعتمد عليهم النبي في بداية البعثة بل وفي الهجرة بل وفي كل الفتوحات الإسلامية كانت على كواهن الشباب الذين تعلقت قلوبهم بالله عز وجل، الذين أحبوا الله ورسوله وأحبهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فشباب السلف الصالح حملوا أمانة الدين على أعناقهم وقاموا ليدعوا الكون كله وليعبدوا الكون كله لله جل وعلا، كما قال لبعي بن عامر لرسهم لما سأله من أنتم ومن الذي جاء بكم إلى هنا؟ قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. قام شباب السلف الصالح وحملوا هذا الدين على أكتافهم وقاموا ليبلغوا الكون كله بكلمة التوحيد ليعبدوا الكون كله للعزيز المجيد جل وعلا. قاموا ففتحوا القلوب والأبصار وانتشر الإسلام في 35 سنة فقط لا تساوي شيئا في عمر الزمان، انتشر الإسلام شرقا وغربا وشمالا وجنوبا حتى عم أرجاء المعمورة كلها، حتى دانت أكبر دولتين في الكون كله للإسلام ألا وهما الفرس والروم. جاءت مفاتيح الفرس والروم تحت أعتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فدانت المعمورة كلها لله جل وعلا، حتى جاء هارون الرشيد رضي الله عنه وأرضاه لما توسعت دولة الإسلام في عهد بني أمية قام ليوضح الناس ويبين للناس ويبين للكون كله مدى اتساع دولة الإسلام في البقعة المباركة، فقام فلم يجد شيئا سوى سحابة في كبد السماء، فخاطبها هارون الرشيد وقال لها أيتها السحابة أمطري حيث شئت فإن فراجك سوف يأتيني إن شاء الله جل وعلا. في أي مكان أمطري؟ ففي أي بقعة في الكون ينزل المطر ويخرج الزرع؟ فكل ذلك في بلاد المسلمين بإذن الله جل وعلا. فحملوا أمانة الدين حتى كان الرجل الشاب الواحد من شباب سلفنا كان بألف رجل استغفر الله بل الذي رواه الحاكم بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لصوت ابي طلحه في الجيش خير من الف رجل. هذا صوت. فما ظنك بسيفه؟ فما ظنك بيده؟ فما ظنك بقوته؟ ليس صوته فقط بالف رجل، لصوت ابي طلحه في الجيش بالف رجل. فلما ذهب عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه ليفتح بلاد مصر فاستعصف عليه، فلم يستطع ان يفتح حصن بابليون، فارسل الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يطلب منه مدد مكونا من 4000 رجل. فارسل اليه عمر بن الخطاب 4000 رجل ومعه رساله، قال: يا عمرو، لقد ارسلت اليك جيشا مكونا من 4000 رجل، على كل 1000 منهم رجل بألف رجل. وكان على راسهم الزبير بن عوام حوالي النبي صلى الله عليه وسلم. لما وصل الزبير الى حصن بابليون قال للصحابه: ما عليكم الا ان تحملوني وتركوني داخل الحصن. والقوم وحده بين جيش متكامل يمثل دوله كامله. واذا بالزبير بن عوام لما القوم داخل الحصن ظل يقاتل جيشا باكمله حتى فتح الحصن للمسلمين وفتح مصر باذن رب العالمين. هذا رجل يساوي 1000 رجل من عهد الصحابه، اما من عهدنا فهو بضمه باكمله. بل هذا اسامه بن زيد يا شباب كان عمره لم يتجاوز 18، وعلى الرغم من ذلك يؤمره النبي صلى الله عليه وسلم على جيش كبير على امره. كان على راسه ابي بكر وعمر، وعلى هذا الجيش كان اسامه بن زيد، وكان عمره لم يتجاوز 18 من عمره. اسامه بن زيد الذي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم انفذ ابو بكر هذا الجيش المبارك ليرد الناس الذين ارتدوا عن دين الله عز وجل ويرجعوا مره اخرى الى دين الله بفضل الله اولا ثم بفضل هذا الجيش الذي كان على راسه اسامه بن زيد. بل هذا سعد بن معاذ، وقد تكلمنا عن قصه سعد بن معاذ كامله في درس الاربعاء في مسجد الفتح، لكن حسنا ان نعلم معلومه صغيره. سعد بن معاذ اسلم وعمره 30 سنه، ومات وعمره 36 سنه. في 6 سنوات فقط يقدم للاسلام خدمات عديده وجهودا مديده حتى عند موته يهتز له عرش الرحمن. تخيل 6 سنوات فقط سعد بن معاذ يسلم عمره 30 سنه، ويقف اعظم المواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم لخدمه دين الله جل وعلا. سعد بن معاذ، واكتفي بذكر بعض المواقف اليسيره. سعد بن معاذ بمجرد ان اسلم على يد موسى بن عمير ذهب الى قبيلته في التو والعصر، لم ينم ليله واحده، بل قال حمل امانه الدين، وقال ونادى على قبيلته: يا بني عبد المشرق. قال: ما تريد يا سعد؟ قال: ماذا تعلمون فيكم؟ قالوا: سيدنا وامامنا وافضلنا رايا وافضلوا ايماننا رقيبا. قال: فان كلام رجالكم ونسائكم علي حرام ان لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي: فما مات في تلك الليله رجل ولا امراه ولا شاب ولا فتاه الا وقد اسلموا لله جل وعلا. فكان ذلك سببا في تصديق دوله الاسلام في المدينه. بفضل الله عز وجل رجل واحد او شاب واحد كان سببا في ذلك. في غزوه بدر النبي عليه السلام عقد بيعه العقد الثانيه قبلها مع الانصار على ان ينصروه داخل اسوار المدينه فقط. خذ البلد خارج اسوار المدينه، وعدد الانصار اكثر من عدد المهاجرين، واعباء الارض ستدور على كوادر الانصار. النبي يريد ان يطمئن على موقف الانصار، مع ان النبي لو امره ان يقاتلوا ما استطاع منهم ان يعصي امر النبي، لكن النبي اراد منهم ان يجددوا النيه بالقتال وان يستحضروا النيه ان ينالوا الاجر والثواب. فقال: اشيروا علي ايها الناس. فتقدم المقداد وابو بكر وعمر وتكلم كل واحد منهم واحد، والثلاثه من المهاجرين. النبي يريد الانصار، اشيروا علي ايها الناس. ويتقدم صديق الانصار سعد بن معاذ فطن لهذا الكلام، قال: والله لكانك تريدنا نحن يا رسول الله. قال: اجل. قال: فقد امنا بك فصدقناك، وشهدت ان ما جئت به هو الحق، واعطيناك على ذلك عمرنا ومواثيقنا على السمع والطاعه.
قلت يا رسول الله لما أراك الله؟ فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فقلته لقلته معك ما تخلف منا رجل واحد، وما لك أن تبقى بنا عدوا غدا، إلا ما صبر في الحرب صدق عند اللقاء، ودعوت الله أن يريك منا ما تقر به عينه، فزدنا على بركة الله يا رسول الله. وفي رواية أن سعد بن معاذ قال له: يا رسول الله لكأنك ترى أن الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في مدينة، فأنا أجيب عن الأنصار وأتكلم عن الأنصار فرعا حيث شئت، وصد حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت كان أحب إلينا مما أعطيت. فوالله لو زدت بنا حتى تبلغ البركة من رمضان لشاركنا معك من دونك حتى تبلغ، ولو استعرضت بنا هذا البحر لقمناه معك ما تخلف منا رجل واحد، فسر بنا على راحة الله يا رسول الله. رجل وقال زينوا وانشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، والله إني لأنظر إلى مصارع القوم مثلك هذا. هنا يقتل أبو جهل، يقتل أبو جهل، هنا يقتل فلان، يقتل فلان، فلان، كما ذم النبي صلى الله عليه وسلم. تمر الأيام وتأتي غزوة الخندق، ويجتمع 10,000 من الكفار يريدون أن يستقصروا شعبة الإسلام، وتأتي الخيانة من يهود بني قريظة يريدون أن يفتحوا لهم الباب بعدما حصل المسلمون الخندق حول المدينة. فلما علم النبي بذلك ونجاه الله عز وجل ونجى من معه من المؤمنين، لأن القصة طويلة، فكان من عاقبة ذلك أن النبي ذهب إلى بني قريظة ليحكم فيهم بحكم الله، فما كان منهم إلا أن نزلوا على حكم سعد بن معاذ. لماذا؟ لأن سعد بن معاذ كان نديما وحبيبا وصديقا ليهود بني قريظة في الجاهلية، أما في الإسلام فالولاء والبراء هو أفضل أصول. فما علم ذلك فأرادوا أن يحكم النبي حين سعد بن معاذ، وإذا بالنبي يرسل إلى سعد بن معاذ فيذهب ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد احكم في يهود بني قريظة. فيقول سعد بن معاذ: احكم فيهم يا رسول الله؟ قال: بلى احكم فيهم. فقال اليهود لسعد بن معاذ: يا أبا عمرو حلفاؤه وعلماؤه ومن قد علمه، يعني احنا كنا حبايب في الجاهلية ذات السنة. فماذا قال سعد بن معاذ؟ قال: لقد آن لسعد اليوم أن يقول كلمة الحق لا يخشى في الله لومة لائم. فقال له النبي: بما حكمت فيهم يا سعد؟ قال: أحكم فيهم يا رسول الله أن تبطل مصادرتهم، وأن تبى ضراريهم ونسائهم، وأن تقسم أموالهم. فقال الحبيب المصطفى: والله لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. أجل والله. وعند موت سعد بن معاذ يهتز عرش الملك مالك الملك وملك الملوك، يهتز العرش هذا الشاب الذي ما عاش في الإسلام إلا 6 سنوات، من 30 ل 36 يحدث كل هذا، وأنت في المكان المرهب التدبر، قد التدبر ب10 سنوات، من 20 سنة، من 30، من 50، ماذا قدمت للإسلام؟ هذا الرجل أوان الشاب 6 سنوات يقدم كل هذا الخير لنصرة الدين، ويمتد له عرش رب العالمين، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ارتد عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. ولما صاح أم قال: يا أم سعد، كما عند الحاكم في سند صحيح: ألا تفقد دمعك ويذهب حزنك لأن تعلمي أن ابنك هو أول من ضحك الله له واهتز له عرشه؟ بل وعند أبو سعد بن سعد حتى الصحابة يحملوا جنازة سعد فيجدوها خفيفة، مع أن سعد كان صاحب جسد طويل، فقال: ما حملنا جنازة يا رسول الله؟ كانت أخف من جنازة سعد. قال: وما يمنعها أن تخف؟ وقد حملها معكم 70,000 ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم. سعد بن معاذ 6 سنوات قدم كل هذا لدين الله عز وجل، وأنتم ماذا قدمتم؟ ماذا قدمتم لدين الله جل وعلا؟ بل أقول هذا زيد بن ثابت أيضا، كلهم من الشباب بفضل الله، زيد بن ثابت الذي جمع القرآن كله في عهد أبي بكر، وجمعه في مصحف واحد في عهد عثمان. فكل من قرا حرفا من كتاب الله كل ذلك في ميزان حسنات زيد بن ثابت. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي أسلم قبل موت النبي ب4 سنوات، وعرف من ذلك أصبح راوية الإسلام حمل حديث النبي وسنة النبي للأمة بأسرها، وهو لم يعش مع النبي إلا 4 سنوات، فرق عمره كله في ذلك الشهر 4 سنوات فقط. تخيل كل هذا وهؤلاء الشباب، شباب بذلوا كل شيء للناس اللي عالم. جعفر بن ابي طالب في غزوة مؤتة، وانتم تعلمون ما حدث غزوة مؤتة، كان عدد المسلمين 3000 وعدد الكفار 200000، وعلم ذلك يدخل جعفر بن ابي طالب ومعه سائر الصحابة، وكان النبي قد امر عليهم 3، قال الراية مع زيد بن حارثة، فان قتل فمع جعفر، فان قتل جعفر فمع عبد الله بن رواحة. يقتل زيد ابن حارثة رضي الله عنه في اول القتال شاطة في رماح الطرق، ويدخل جعفر بن ابي طالب ويحمل الراية بيمينه وهو يصرخ ويقول يا حبذا الجنة وخرابها طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها علي الا خيطها ضرابها. يا حبذا الجنة، رجل اشتاق الى جنة رب العالمين وهو ما زال في ارض الشرف والجهاد، يا حبذا الجنة وخرابها. ويدخل جعفر بن ابي طالب ويقاتل، فتقطع يمينه فياخذ الراية بشماله، فتقطع شماله فياخذ الراية بين عضديه فيقتلونهم، وهو يتبسم وينطق بشهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء من الشباب خالد بن الوليد الذي فعل الافاعيل بالفرد والنور، فعل ما لا يتخيله وما لا يخطر على عقلك ولا على قلبك مع الفرد، وذهب وفتح الله على يديه، ثم عاد الى الروم في بلاد الشام وفتح الله على يديه، حتى تقدم له خالد الروم كما في موسى الامام احمد بن سهل المعير، وقال يا خالد اتزعم انكم تتوكلون على الله حق توكلي؟ قال اشد، قال فخذ هذا الكوب من الدم فاشربه. فاراد الجنود ان يمنعوا خالد، فقال دعوني، فاخذ كوب السم وشربه وقال بسم الله توكلت على الله ثقة في الله يقول الراوي فشرب السم فما زال الا العافيه. يقابله قائد اخر في بلدة ابن الصين، ويتحقر لما علم بقدوم خالد، وخالد شاب صغير، لما علم بقدوم خالد تحقر هو وجنوده، وبلدة ابن الصين ذات حصون منيعة لا يستطيع احد ان يفتحها، فبما فتحها خالد اولا بيقينه وثقته في الله جل وعلا، ينزل ورقة صغيرة ويقول فيها من خالد بن الوليد الى قائد الروم في بلدة بن الصين اما بعد فاين تذهبون؟ فوالله لو صعدتم الى السحر لاصعدنا الله اليكم او لامطرتم عليكم. فلما سمع الرجل تلك المقالة خرج وفتح الحصون وقال لا طاقة لنا بهؤلاء، وسلم الحصن لخالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. ويقابله قائد ثالث ويريد ان يظهر من خالد ومن جنوده، يقول له خالد سمعت انه ما اخرجكم من الجوع والعطش. فقال له خالد سمعت انه ما اخرجكم من الجوع والعطش، فتعالوا نعطي كل واحد منكم 10 دنانير وكسوة، فاذا ما كان في كل عام تعالوا فخذوا مثلها. فقال خالد لا والله ما اخرجنا للجوع ولا العطش، ولكننا قوم نشرب الدم، وقد علمنا انه لا دم اطيب من دماء الروم فجئنا نشرب من دمائهم. فلما سمع رجل تلك المقالة فزع وقال لا طاقة لنا بهؤلاء، وفتح الحصن لخالد بن الوليد. خالد بن الوليد الذي ما ترك مشهدا الا وشهده، وما ترك فتحا الا وانصره الله عز وجل، اجل الله، وهو شاب صغير، بل هذا من السلف الصالح ايضا، ليس من الصحابه ولكن من التابعين. هذا قتيبة بن مسلم الذي خاض بجواده في ارض الصين، وفتح كل المشارق ودخل ارض كابل، ودخل الى ارض الصين، وابى الا ان يضع الصين كلها بقدميه وبجواده. فقال له احد اصحابه يا قتيبة لقد صبت كثيرا في بلاد الترك، والحواس على اجنحة الظهر تقبل وتقبل، اي انك الان في خطر شديد، لقد دخلت بلاد الصين. فقال له قتيبة بثقتي بالله توكلت في تلك البلاد، بثقتي بالله توكلت في تلك البلاد. فقال له رجل توكل يا قتيبة فان هذا عزم لا يفله الا الله عز وجل. اراد ان يصف برجله فعلا ارض الصين، وبالفعل جاءه الناس لما علموا بقوته وقدرته، وجمعوا له الحديد وقال له نريد أن نبر يمينك وقطفك يا قتيبة فطف برجلك على هذا الرمل وتكون بذلك قد وقفت برجلك على الرسول كله. أجل والله، بل هذا مطلب من هذا الذي فتح البلاد في غرب أفريقيا. ولما وصل إلى محيط الأطلسي لم يجد بلدا أخرى، فدخل بجواره في المحيط وقال يا رب لو أعلم أرضا بعد تلك البحار أبلغ فيها كلمة التوحيد لخذت بجواد الناس. هؤلاء هم الشباب، شباب سلفنا الصالح الذين تعلموا اليقين والتوكل على الله من سيد المتوكلين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والذين عبدوا الله عز وجل بقلوبهم وجوارحهم، وكانوا يعلمون يقينا أن الدنيا كلها بكل ما فيها من متاع زائل لا تساوي عند الله جناح بعوضة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فلماذا كان هذا العنوان شباب السلف وشباب الغدر؟ لأننا نرى خطورا عجيبا بين شباب الأمة وانتكاسة عجيبة بين شباب الأمة، فنريد أن نذكر شباب الأمة بشباب السلف الصالح لتكون لهم فيهم البصمة والقدرة. فشباب السلف قدموا الغالي والنفيس والنفس والمال والولد، قدموا كل شيء لحكمة دين الله جل وعلا. ولذا قال جل وعلا عنهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ولم يغلق الباب ومنهم من يغلق. وقال جل وعلا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وقال جل وعلا رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال جل وعلا عن الجيل الذي جاء بعد السلف الصالح فخلف من بعدهم خلف ما هي مواصفاتهم؟ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قيل لابن عباس ما معنى تلك الآية؟ قال إن إضاعة الصلاة هي جمع الصلاة إلى الصلاة وليس معناها تركها بالكلية، فمن جمع الصلاة إلى الصلاة فسوف يلقى غيا. فما ظنك بمن ترك الصلاة؟ قال جل وعلا إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ ما الذي جعلكم تسكنون وادي سقر؟ قالوا فالذي يجمع الصلاة مع الصلاة له الغي، والذي يترك الصلاة له سقر. ولماذا؟ وهل أحد منا يتحمل لفح النار؟ هل أحد منا يتحمل أي شيء من ذلك النار؟ النبي يخبر أن نارنا هذه التي نوقد عليها هي جزء من 70 جزءا من نار الآخرة، من نار الآخرة، ونحن لا نتحمل أي شيء من نار الدنيا ولو جزء يسيرا، فما ظنك بنار الآخرة؟ والحديث رواه مسلم. إذا فلا تحمل لنا ولا طاقة. فقال ابن عباس وأما الغي فتعوذوا بالله منه فإنه واد في قعر جهنم بعيد قعر خبيث طعمه يسير فيه صديد أهل النار، وإن أودية جهنم لتستعيذ بالله من حول ذلك الوادي. أنت أيها الشاب الكريم أي هم تحمله؟ لابد أن تحمل هما في قلبك، فأي هم تحمله؟ هل حملت هم الدنيا والزيجة والأبناء والأولاد والأموال والمناصب؟ أم حملت هم هذا الدين والآخرة وهم وقوفك بين يدي من له الأولى والآخرة جل وعلا في هذا اليوم الطويل الذي يبلغ طوله 50,000 سنة؟ من يتحمل هذا الوقوف؟ إذا قدمت كل قادر ورخيص لدين الله جل وعلا فإن الله يسر 50,000 سنة حتى تكون لك بمقدار ما بين صلاتي الظهر والعصر، كما صح ذلك في حديث رواه الحاكم بإسناد حسن أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. أجل، كل هذا لو حملت هم الدين، فهل حملت هم الدين فعلا؟ أين أنت ابتداء من إصلاح نفسك ومن إصلاح حالك مع الله؟ إنك لن تستطيع أن تختم هذا الدين إلا إذا صلحت أنت لله جل وعلا، وإلا إذا صرت عبدا لله حقا. أين أنت ابتداء من الصلاة الخمس؟ أما سمعت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة؟ العهد الذي بيننا وبينكم قد صلى فمن تركها فقد كفر. اما سمعت النبي ويقول من صلى لله 40 يوما في جماعه يدرك التكبيره الاولى كتبت له براءتان، براءه من النفاق وبراءه من النار. والحديث عند الترمذي الاسناد الحسن تكتب لك براءتان اذا حافظت على صلاه الجماعه 40 يوما. فما ظنك برجل مثلا مثل سعيد بن المسيب الذي حافظ على الصلاة في الجماعة خلف الإمام 40 سنة، لا أقول 40 أسبوعا ولا 40 يوما ولا 40 شهرا، 40 سنة ما روي إلا خلف الإمام وما فتته تكبيرة الإحرام أبدا. أجل هذا هو السلف الصالح، حاتم الأصم الذي فاتته يوما صلاة العشاء في جماعة فبكى، وجاءه ثلاثة من أهل المدينة يعدونه فبكى أكثر، فقالوا على ما البكاء؟ قال أبكي لأنه قد فاتتني صلاة العشاء في جماعة. الرجل ما فاتته الصلاة، الرجل فقط فاتته صلاة العشاء في جماعة. قال أبكي لأنه قد فاتتني صلاة العشاء في جماعة فجاءني ثلاثة من أهل المدينة يعزونني، ولو مات واحد من أولادي لجاءني أهل المدينة جميعا يعزونني، ووالله لموت أولادي جميعا أهون عندي من فوات الصلاة الواحدة في الجماعة. هكذا كان قول الصلاة عند السلف رضي الله عنهم وارضاهم. أين أنت من قراءة القرآن؟ وها نحن الآن في شهر القرآن، نحن الآن في شهر القرآن، شهر رمضان كما قال الزهري إذا جاء رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. هكذا شهر رمضان، أين أنت من قراءة القرآن؟ بالله عليك من رمضان الماضي حتى رمضان هذا كم ختمت من القرآن؟ هل ختمت القرآن ختمة واحدة؟ أو اثنتين؟ أو ثلاثة؟ أو عشرة؟ منا بفضل الله عز وجل من ختم من العام الماضي إلى العام الحالي القرآن أكثر من 100 مرة، ومنا من لم يختمه مرة واحدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بالفعل لابد أن نتفرق الناس إلى قسمين، لكن نريد أن نكون من أهل الحق ونريد أن نكون من أهل الصلاح. أين أنت من صلة الأرحام في هذا الشهر الطيب المبارك؟ بعض الناس يظن أنه لو صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومع ذلك وهو يقين أن النبي قال ذلك، ومع ذلك هو عاق لوالديه ويظن أن الله يتقبل منه عبادته، مع أن الله عز وجل بين ورسوله صلى الله عليه وسلم وضح أن عاق والديه لا يقبل الله منه فردا ولا نفلا، كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدا، لا فريضة ولا نافلة، وكان من أول هؤلاء الثلاثة العاق الوالدين. فإن كنت عاق الوالدين فأدرك نفسك واذهب بعد هذه الخطبة إلى والديك وقبل الأرجل قبل البيت حتى يتقبلك الله عز وجل، فالوالد اوسط ابواب الجنه كما صح ذلك عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. واين انت من الدعوه الى الله؟ الا تريد ان تؤمن على عبادتك؟ انت تصوم وصيامك ليس كصيام السلف، وانت تصلي وصلاتك ليست كصلاه السلف، تريد ان تؤمن على تلك العباده؟ فادعو رجلا الى الله عز وجل، وادعو اختا ايتها الاخت الفاضله الى الله عز وجل. فان اهتدوا على يديك او اهتدى واحد على يديك بفضل الله جل وعلا يكون عمله في ميزان حسناتك. فاذا صليت انت وصلاتك مثلا 50%، وصلاته ايضا 50%، تصبح عبادتك 100% بفضل من الله عز وجل. فاين نحن من همه الشباب؟ اين نحن من همه السلف الصالح؟ لك فيهم النصره والقدوه، لك فيهم النصره والقدوه، فقد قال جل وعلا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وقال جل وعلا فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب، ورث الاسلام وراءه، ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا وان ياتهم عرض منه ياخذوه. قال جل وعلا ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون؟ أما عندنا عقول ندرك بها أن الدنيا بكل ما فيها من زينة وسخر ثاني لا تساوي عند مالك الملك وملك الملوك جناح بعوضة؟ كما علمنا ذلك فقد صح ذلك عن حبيب المصطفى انه صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي اسناد حسن لا الا الا ان الدنيا ملعونه الا ان الدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالما او متعلما. وعند الترمذي بسند صحيح لو كان في الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما سبق تنزيله منها شرف السماء. وعند مسلم الدنيا سجن المؤمن جنه الكافر. الا تريد ان تعيش في جنه العرض والسماوات والارض؟ الا تريد ان تصحب النبي والسلف الصالح في جنه رب العلي جل وعلا؟ الا تريد ان ينعم الله عز وجل عليك في الجنه بالنظر الى وجهه الكريم؟ وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. للذين احسنوا الحسنى والزيادة. اذا فما عليك الا ان تغتنم تلك الايام المباركات التي نعيشها الان في طاعه رب الارض والسماوات. لا تجعل لحظه واحده تفوت من عمرك الا في طاعه الله لكي تدرك سلفك الصالح. اختم الخطبه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحديث الصحيحين عن انس بن مالك ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله متى الساعه؟ قال وماذا على السلام؟ ليس المهم متى الساعه، المهم انت على استعداد للقاء الله ام لا؟ قال وماذا على السلام؟ قال ما عددت لها كثيرا صلاه ولا صيام ولكني احب الله ورسوله. فقال له صلى الله عليه وسلم فانت مع من احببت؟ قال انا فوالله ما فرحنا بعد الاسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث فانا احب رسول الله واحب ابا بكر وعمر وارجو ان ابشر معهم وان لم اعمل بمثل اعمالهم ونحن والله نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل اصحاب النبي بل وكل الصالحين في كل زمان ومكان ونرجو ان نحشر معهم وان لم نعمل بمثل اعمالهم فهذه اخر وصيه ان لم تستطع ان تدرك السلف في اعمالهم فما اقل الا ان تحبهم من كل قلبك فالمرء مع من احب احب هؤلاء فحبك لهم عباده وقربه الى الله عز وجل. اسال الله جل وعلا ان يجمعنا جميعا مع الحبيب المصطفى في جنته ودار مقامته. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين واعز الاسلام والمسلمين. اللهم يسر لنا القيام والصيام. اللهم يسر لنا القيام والصيام. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر اعمالنا. اللهم اجعلنا من الذين يتلون كتابك اناء الليل واناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من اهل القران. اللهم اجعلنا من اهل القران الذين هم اهلك وراثتك. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم يسر للمسلمين صيام رمضان وقيامه. اللهم اعتق رقابنا في هذا الشهر الكريم. اللهم اعتق رقابنا من نار جهنم. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اجعلنا من المقبولين. اللهم اجعلنا من المقبولين. اللهم اجعلنا من المقبولين. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين. انصر اخواننا في فلسطين وانصر اخواننا في الشيشان وانصر اخواننا في افغانستان وانصر اخواننا في كل مكان. اللهم انهم جوعى فاطعمهم جفاف تحملهم اوراق تكتبهم. انصر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم يا ربنا خذ اليهود انت عزيز مقتدر ان في اليهود يوما نسوه كيوم عاد وثمود. سلط على اليهود الزلازل المدمره والبراكين المحرقه والافات المهلكه. سلط اليهود بعضهم على بعض. سلط اليهود بعضهم على بعض. اخرجهم من طرقاتك المجانين. اللهم جمد الدماء في عروق اليهود وزلزل الارض من تحت اقدام اليهود. اللهم يسلم اطفالهم كما يسلم اطفالنا. رمل نساءهم كما رملوا نساءنا. اجعل الدائرة على اليهود الملاعين. اجعل الدائرة على اليهود الملاعين. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم. اللهم اهدم لنا جميعا لراحمة اهل السعادة. اللهم رد المسلمين اليك مردا جميلا. رد المسلمين اليك مردا جميلا. رد المسلمين اليك مردا جميلا. اقول قولي